واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وأما كونه اسما فلإفادة عدمهما. كلامنا في هذا الدرس يقع في ثلاثة مطالب. المطلب الأول كون المسند اسما. المطلب الثاني تقييد الفعل بمتعلقاته. المطلب الثالث ترك التقييد، ترك تقييد الفعل بالمتعلقات. أما المطلب الأول وهو كون المسند اسما، ما هو الغرض من مجيء المسند اسما؟ أفاد المصنف أن المسند يجيء اسما، وذلك للدلالة على عدم تقييده بأحد الأزمنة الثلاثة، وعلى عدم إفادته التجدد. معنى ذلك أن المسند حينما يكون اسما، حينما يجيء اسما، فهذا إنما يكون لأجل بيان أن هذا المسند ليس مقيدا بأحد الأزمنة الثلاثة، ليس مقيدا بأحد الأزمنة الثلاثة، وإنما هو ثابت ودائم في كل الأزمنة، ليس مقيدا بأحد الأزمنة الثلاثة. وأيضا للدلالة على عدم التجدد، على عدم التجدد. عدم التجدد يعني ماذا؟ يعني إفادة الدوام، هو مفيد للدوام والاستمرار، ليس يحصل بعد أن يفنى، بعد أن لم يكن حاصلا، لا، هو دائم، هو ثابت دائما. إذا كان المعنى المراد هو هذا، فيؤتى بالمسند اسما، فيؤتى بالمسند اسما. إذا أردنا أن نقول إن المسند ليس مقيدا بأحد الأزمنة الثلاثة، إذا كان مقصودنا هو هذا، وأنه ليس مفيدا للتجدد، فيؤتى به اسما. طبعا ينبغي أن نلفت النظر إلى أمر، أن نلفت النظر إلى أمر، وهو أن الاسم يدل على الثبوت ويدل على الدوام، ولكن طريق الدلالة، نحو الدلالة مختلف. يدل على الثبوت يعني ثبوت المحمول للموضوع، يدل على الثبوت بنفس الوضع، بنفس الوضع. دلالة وضعية ويدل على الدوام والاستمرار بالقرائن الخارجية، بالقرائن الخارجية، فهو دال على أمرين ولكن مع اختلاف نحو الدلالة، يدل على الثبوت بنفس الوضع، يدل على الدوام بالقرينة الخارجية، بالقرينة الخارجية. هذا أمر مهم ينبغي أن يلتفت إليه ونحتاجه بعد ذلك عما قريب، نحتاج أن نذكر بهذا الأمر. الآن نأتي إلى المثال الذي ذكره المصنف، قول الشاعر: لا يألف، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. محل الشاهد منطلق، قال وهو منطلق ولم يقل وهو ينطلق، وهو منطلق. أتى بالمسند اسما يريد أن يبين أن انطلاق الدرهم من الصرة انطلاق ثابت ودائم. طبعا الشاعر في مقام المدح والمبالغة في المدح يقول هذا الدرهم، مبالغة في المدح، في مدح الكرم والغنى، الغنى والكرم، يقول هذا الدرهم لما يأتي إلى الصرة، الصرة هو ذلك الوعاء الذي يجمع فيه الدراهم، هذا معنى الصرة، صرة الوعاء الذي تجمع فيه الدراهم. يقول هذا الدرهم لما يأتي إلى الصرة مجرد يمر عليها لا يستقر فيها ثم ينطلق منها، ينطلق لأي شيء؟ للكرم، لإكرام الناس. فإذا وهذا يعني ينطلق لا استقرار له، وهذا الانطلاق لا يكون مختصا بزمان دون زمان، وإنما هو ثابت وماذا؟ ومستمر، ومستمر، لا يكون في زمان دون زمان. لذلك أتى بالمسند اسما، أتى بالمسند اسما، قال وهو منطلق، وهو منطلق. واضح إن شاء الله؟ لأن الاسم يفيد الثبوت والدوام، فإذا لم يكن المقصود إفادة التقييد ولا إفادة التجدد فيؤتى بالمسند اسما. واضح إن شاء الله؟ ثم يتعرض الشارح لقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني. أولا، لماذا يتعرض لقول الشيخ عبد القاهر؟ التفتوا جيدا، يتعرض لقول الشيخ عبد القاهر لأجل أن يجمع بين ما قاله وبين ما قاله المصنف، يريد أن يقول إن ما قاله الشيخ عبد القاهر مما لا يقع بينه وبين ما قاله المصنف تنافٍ، لا يوجد تنافٍ بين ما قاله وما قاله المصنف، لا يوجد تنافٍ. ولم يذكر قول الشيخ عبد القاهر لأجل الاعتراض على المصنف، لا، وإنما لأجل أن يجمع بين هذين القولين، قول المصنف وقول الشيخ. ما هو قول الشيخ؟ قول الشيخ هو هذا، أن الاسم لا يفيد أكثر من ثبوت شيء لشيء، لا يفيد أكثر من الثبوت فقط، الاسم يدل على الثبوت فقط ليس أكثر من ذلك. جيد. ففي مثل قولنا زيد منطلق، نريد أن نقول الانطلاق ثابت لزيد، هذا المحمول ثابت للموضوع ليس أكثر من ذلك. وهذا نظير قولنا زيد طويل وعمر قصير. لاحظوا، زيد طويل وعمر قصير، نريد أن نقول الطول ثابت لزيد، القصر ثابت لعم، ليس أكثر من ذلك. حينما نقرأ عبارة الشيخ نفهم أن الاسم لا يدل على الدوام، إنما يدل على الثبوت فقط، صحيح؟ لكن قبل قليل ماذا قلنا؟ ويدل على الثبوت ويدل على الدوام، يدل على الثبوت بنفس الوضع ويدل على الدوام بالقرينة الخارجية. فهل ها هنا تنافل؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن الشيخ كان مقصوده هو الوضع، يتحدث عن الوضع فقط، والاسم بحسب الوضع لا يدل على أكثر من الثبوت. صحيح، الشيخ لم يكن بصدد الالتفات إلى القرينة الخارجية. القرينة الخارجية إذا التفتنا إليها فإن الاسم يدل على الدوام، لا يدل على الثبوت فقط، بل يتجاوز الدلالة على الثبوت إلى الدلالة على الدوام، لكن هذا ليس بحسب الوضع وإنما بحسب القرينة الخارجية. فإذا لا يوجد تنافي، لا يوجد تنافي، الشيخ كان ناظرا إلى شيء، والمصنف وما قلناه قبل قليل كان النظر فيه إلى شيء آخر، إلى أصل الثبوت وإلى الدلالة وإلى القرينة الخارجية، عفوا، إلى أصل الوضع وإلى الدلالة وإلى القرينة الخارجية. إلى أصل الوضع الاسم يدل على الثبوت فقط، إلى القرينة الخارجية الاسم يدل على الدوام، فلا تناقض بين قول الشيخ وقول المصنف. وليس الشارح بصدد الاعتراض على المصنف حين أورد كلام الشيخ. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الأول ماذا كان؟ مجيء المسند اسما. ننتقل بعد ذلك إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني هو تقييد الفعل بمتعلقاته. متعلقات الفعل يعني ما يتعلق به الفعل، والمتعلقات قد تكون مفعولا به وقد تكون غير ذلك. فالفعل يتعلق بالمفعول به وقد يتعلق بغير المفعول به. المفعول به طبعا هو قد يتعلق بمفعول، لا نقول به، قد يتعلق بمفعول وقد يتعلق بنحو المفعول. فنسأل ما هو الغرض من ذلك، من تقييد الفعل بمتعلقاته؟ المفعول ونحو المفعول العبارة التي أو الكلمة التي تجمعهما هي المتعلقات. نقول الفعل تعلق بمتعلق أو قيد بمتعلقاته. تقييد الفعل بمتعلقاته ما الغرض منه؟ ما النكتة من ورائه؟ وطبعا لا بد أن يلتفت إلى أننا حينما نقول الفعل فلا نقصد الحصر، وإنما الفعل وما كان بمعنى الفعل، مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعال التفضيل. تفهمتم؟ فتقييد الفعل أو المشتقات بالمتعلقات، هكذا هو المطلب. لكن ذكر الفعل خاصة لأنه الأصل، لأنه الأصل. واضح؟ لأنه الأصل. أو أن المقصود من الفعل الفعل بالمعنى اللغوي، الفعل بالمعنى اللغوي يكون شاملا للمشتقات، شاملا للمشتقات. فإذا الكلام الآن في هذا المطلب شامل للفعل ولسائر المشتقات. قبل أن نبين النكتة من وراء هذا التقييد ينبغي أن نتصور المطلب تفصيلا. فنقول الفعل يقيد بالمفعول به، واضح. تقول أكرمت زيدا، زيدا من متعلقات أكرمت، صح؟ لماذا يقيد هذا الفعل بالمفعول به ويقيد أيضا بالمفعول المطلق؟ أكرمت زيدا أو أكرمت إكرام أهل النسب، أكرمت إكرام مفعول مطلق بعد، ويقيد بالمفعول فيه، بالمفعول فيه. تقول مثلا جلست أمام مفعول فيه عن ظرف، صح؟ ظرف زمان أو ظرف مكان. جلست أمام الروضة الشريفة أو قرأت بمكة، يعني في مكة، واضح؟ بعد ويقيد بالمفعول له، مفعول له يعني ماذا؟ مفعول لأجله. تقول تطهرت تعظيما للحديث أو يقيد بالمفعول معه. تقول مثلا سرت وطريق المدينة، سرت وطريق المدينة، أيوة ومعية، جيد. بعد ويقيد الفعل بنحو المفعول، نحو المفعول مثل الحال والتمييز والاستثناء. تقول تصدقت مخلصا، مخلصا حال. التمييز مثل تقول طبت نفسا بالتوفيق. الاستثناء تقول لا أحب إلا الصالحين، لا أحب إلا الصالحين. لاحظوا الفعل في هذه الأمثلة هو مقيد إما بمفعول أو بنحو مفعول. السؤال الذي يأتي ها هنا، ما نكتة التقييد؟ ما الغرض من هذا التقييد؟ التقييد بالفعل بالمفعول أو بنحو مفعول؟ الجواب هو لتربية الفائدة. لتربية الفائدة، ما معنى تربية الفائدة؟ معنى تربية الفائدة تكثير الفائدة وتقوية الفائدة وزيادة الفائدة. لاحظوا، يعني الفائدة موجودة لكن تكثير هذه الفائدة، زيادة هذه الفائدة إنما يحصل بهذا التقييد. التفتوا جيدا، السر في هذا ماذا؟ يعني أن التقييد يوجب زيادة الفائدة. السر هذا، التفتوا جيدا، أن الشيء كلما زادت قيوده، كلما زادت قيوده عز وجوده فصار غريبا، والغريب مما تطلبه النفس، مما يكون ذكره موجبا للفائدة، موجبا للنفع، بخلاف الحكم الذي يكون خاليا عن أي قيد. صحيح فيه فائدة ولكن فائدة قد لا يعتد بها، قد لا يعتد بها، بل هذه الفائدة قد تكون معلومة لدى السامع. الشيء كلما زاد خصوصا تخصيصا زاد غرابة، وإذا زاد غرابة زاد فائدة نفعا. الحكم الغريب مستلزم للإفادة. هذا حتى يتضح أكثر نبين هذين المثالين اللذين ذكرهما الشارح. مثال الأول، التفتوا معي، شيء ما موجود، شيء ما موجود، التفتوا معي، شيء ما موجود. هذه الشيئية في اللغة تشمل الوجود والعدم. في اللغة الشيئية تشمل الوجود والعدم، وفي المنطق أيضا، لكن في الفلسفة الشيئية تساوق الوجود. لاحظوا معي، شيء ما موجود، هذه ماذا؟ هذه مهملة، مهملة، صحيح؟ شيء ما موجود. الآن كل الأشياء موجودة، بعضها شيء ما موجود، مهملة، والمهملة في قوة جزئية، كأنه يريد أن يقول بعض الأشياء موجودة. هذا الحكم فيه فائدة؟ سمع ما يعلم بذلك؟ بعض الأشياء موجودة، بعض الأشياء غير موجودة، حتى لو لم يخبر بهذا الخبر. متكلم لو لم يقل هذا القول، السامع يعلم بهذا أو لا؟
يعلم.
لا يوجد قيود، لاحظوا، لا يوجد قيود، لا يوجد قيود، شيء ما موجود، يعني كأنه يريد أن يقول بعض الأشياء موجودة، بعض الأشياء غير موجودة. هذا لا فائدة فيه هذا الخبر. لكن حينما يقول فلان ابن فلان حفظ التوراة سنة كذا في بلد كذا. لاحظوا كم قيد، قيود متعددة. فلان ابن فلان هذا قيد، حافظ التوراة هذا قيد، سنة كذا هذا قيد، في بلد كذا قيد، وحصل على جائزة كذا هذا قيد من المؤسسة الكذائية العالمية هذا قيد، وقد نشر في التلفاز والقنوات الفضائية كلها قيود. هذه القيود توجب الفائدة، توجه المخاطب نحوها. لاحظوا معي، هذه القيود في الحقيقة هي إما مفعول وإما نحو المفعول، مفعول أو نحو المفعول. فهذا عبارة عن تقييد الفعل بالمفعول ونحوه. فتقييد الفعل بمفعول ونحوه يوجب ماذا؟ يوجب تنمية الفائدة، تكثير الفائدة. هذا الشخص ما موجود فيه فائدة، لكن فائدة في حكم العدم كأنها غير موجودة. أما هذا المثال الثاني فيه فائدة وزيادة الفائدة وتنمية الفائدة. إذن الغرض من تقييد الفعل بمفعول أو بنحو المفعول هو تنمية الفائدة، تربية الفائدة. جيد؟ الآن هذا الكلام يكون مظنة لسؤال في المقام، لسؤال في المقام. التفتوا جيد، السؤال الذي يأتي في المقام أن خبر كان من مشبهات المفعول، صحيح؟ خبر كان يشبه المفعول من جهة الانتصاب، فالمفعول منصوب، خبر كان منصوب، واضح؟ جيد؟ فخبر كان يشبه ماذا؟ يشبه المفعول في كون كل منهما منصوبا، والتقييد به، تقييد كان به لا يفيد تربية الفائدة بل يفيد أصل الفائدة. من دون خبر كان لا يكون هناك أي معنى. كان زيد ماذا؟ فعل ناقص ليس فيه دلالة من دون المنصوب، فعل ناقص. الآن التفتوا جيدا، الآن لماذا سمي بالناقص؟ هناك قولان في ذلك، لكن المعروف أن الفعل الناقص لا يدل على أكثر من الزمان. أما المعنى الحدث يستفاد من الخبر، كان زيد قائما، تريد أن تقول قام زيد، ليس قام زيد، لكن قل كان زيد، ما هو المعنى؟ لا معنى. فإذا الخبر يوجد أصل الفائدة، أصل الفائدة، يعني التقييد به يفيد أصل الفائدة، لا تربية الفائدة، لا زيادة الفائدة. فما ذكرتم محل إشكالين، بل منع. ماذا ذكرتم؟ أن التقييد بمتعلقات الفعل لتربية الفائدة، هذا مردود، لأن خبر كان هو يشبه المفعول، ومع ذلك تقييد الفعل كان به لا يفيد تربية الفائدة وإنما يفيد أصل الفائدة. واضح الجواب؟ التفتوا جيدا الجواب، التفتوا معي الجواب. نحن قيدنا ماذا بماذا في باب كان؟ قيدنا الخبر بكان أو قيدنا كان بالخبر؟ قيدنا كان بالخبر أو قيدنا الخبر بكان؟ هذا السؤال مبني على تقييد الفعل بالخبر، ولكن الصحيح تقييد الخبر بالفعل. في باب كان قيدنا الخبر بالفعل وليس العكس. توضيح ذلك، حينما نقول كان زيد منطلقا ماذا نريد أن نقول؟ طبعا نحن نتحدث عن أي شيء؟ عن تقييد المسند، صحيح؟ عن تقييد المسند، تقييد الفعل بما أنه مسند. المسند هو كان أو منطلقا؟ المسند هو الذي يعطي المعنى، صحيح؟ والذي فيه الحدث، حدث أين؟ في كان أو في المسند؟ في عفوا، المسند هو كان لو منطلقا، منطلقا نعم كان منطلقا، كان لا تدل على الحدث، لا تدل على المعنى، مجرد تدل على الزمان، جيد. فنحن قيدنا منطلقا بماذا؟ بكان. أردنا أن نقول هذا الانطلاق لزيد حصل في الزمان الماضي ليس أكثر. الزمان الماضي هو قيد، تقييد بأحد الأزمنة. هذا الانطلاق ليس الآن حصل ولا في المستقبل، وإنما حصل في الزمان الماضي. نريد أن نقول انطلق زيد في الزمان الماضي، لاحظ انطلق، انطلق اللي هو المسند. فنحن في الحقيقة قيدنا الخبر بكان وليس العكس، وليس العكس. واضح إن شاء الله؟
بدون قيد يفهم انطلق زيد،
يعني نعم
بدون قيد يفهم بأنه هو في الماضي.
لا نفهم من دون القيد أن الانطلاق كان في الزمان الماضي.
انطلق هو نفس في الماضي،
لا هذا المعنى، المعنى 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 هو منطلق، منطلق. الاسم يدل على الزمان؟ لا يدل على الزمان، صحيح؟ منطلق، الآن الجملة منطلق، زيد منطلق. متى انطلق؟ متى انطلق؟ تعرفون متى انطلق؟ ما تعرفون، كنتم معا؟ ما تعرفون؟ إذا قلت كان، عرفت أن الانطلاق كان؟ فالانطلاق قيد بكان، لا أن كان قيد بالانطلاق، لأن الانطلاق هو الحدث، هو المسند، هو المسند. نتحدث عن تقييد المسند، تقييد المسند بمفعول أو نحوه. واضح إن شاء الله؟
اسم فاعل تدل على الحال والمستقبل.
لا شيخنا، لا لا، هذا تحدثنا عنه سابق، هذا تحدثنا عنه سابق. أصلا هذا المطلب فيه كلام كثير وأقوال كثيرة في ذلك، أن اسم الفاعل يدل على الحال، على الاستقبال، على كل منهما، هذا في ذلك كلام. الآن قبل قليل قلنا، التفتوا قبل قليل، الآن قلنا قبل قليل في المطلب الأول، قلنا متى نأتي بالمسند اسما؟ متى؟ إذا أردنا عدم التقييد، عدم التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة. إذا أردنا عدم التقييد نأتي به اسمه، ولهذا وهو منطلق في المثال، وهو منطلق، منطلق غير مقيد بأحد الأزمنة الثلاث، صحيح؟ جيد، فالإشكال يندفع. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث ترك التقييد، ترك تقييد المسند بالمتعلقات. لماذا؟ فقط نأتي بالمسند مثلا فعلا فقط من دون أي قيد. لماذا؟ لبعض النكات. طبعا هذه النكات لا يعني لأمر عام يشمل أكثر من نكتة وغرض. نقول فلمانع من ذلك، هذا هو الأمر العام، لمانع من التقييد، لمانع من التقييد ليس لمانع من التقييد. اختبتوا؟ لمانع من التقييد يعني اختبتوا، عفوا، ترك التقييد لمانع من تربية الفائدة، معذرته، لمانع من تربية الفائدة، يعني لمانع من زيادة الفائدة، يعني المقام يقتضي عدم التقييد، عدم زيادة الفائدة، فيؤتى بالمسند من دون تقييد. مثل خوف انقضاء الفرصة، ماذا تقول مثلا على سبيل المثال؟ التفتوا جيدا، تقول الغزال وقع أو غزال وقع، تذكر غزال وقع، أي وقع في الشباك، وقع في الشباك، لكن أنت لا تقول في الشباك، لا تقول في الشباك، تأتي بالمسند وقع فقط من دون تقييد، لأنه لعله تقول وقع في الشباك فيفر الغزال، يفر الغزال، تقول الغزال وقع أو غزال وقع، واضح؟ هذا غرض. غرض آخر، أنت لا تريد أن تطلع الآخرين الحاضرين على المتعلقات، واضح؟ تقول للمخاطب أجيئك، أجيئك متى؟ في أي مكان؟ ماذا تحمل معك؟ تحمل معك ماذا؟ حلوى مثلا، لحم، أمر آخر، أسيدنا؟ لا تريد أن تقول هذا، لأنه إذا قلت المتعلق لعل الحاضر يريد أيضا، أنت لا تريد أن تقول. أشيخ شفيق؟ جيد. أو مثلا لعدم العلم بالمتعلقات، ما يعلم بالمتعلقات، فإذا أراد أن يقيد الفعل يقيده بأي شيء ليس عنده علم بالمتعلقات، واضح؟ إذن فلمانع من تربية الفائدة يترك التقييد. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. الآن نطبق العبارة. قال المصنف: وأما كونه اسما المسند إليه يعني فلإفادة عدمهما، عدم التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة وعدم إفادة التجدد، كقوله: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. التفتوا، طبعا هذا الانتقال انتقال جميل. لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، قد يقال هو الدرهم لا يألف الصرة لأن هذا الإنسان إنسان فقير لا يأتيه المال، فليس هناك ألفة بين المال وبين صرته، فقير. الشاعر يريد أن يقول هذا ليس فقيرا بل غني، كيف يقول؟ قال: ولكن يمر عليها، يعني هو يأتي المال، الفقير المال لا يأتي إلى صرته، فقير. الغني يأتي المال إلى صرته ولكن يمر عليها، واضح؟ فلما قال لكن يمر عليها هذا دليل على أنه غني وليس فقيرا وهو منطلق. وأما تقييد الفعل، قلت لكم الفعل من باب أوضح المصادر أو من باب أنه الأصل وإلا المطلب، وأما تقييد الفعل أو ما بمعناه اللي هو اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، أفعال التفضيل. قال بمفعول ونحوه. بمفعول بعد هذه المفاعيل تدخل مفعول المطلق، المفعول له، المفعول الآخر الذي التي يبينها الشارح. قال ونحوه. نحوه هذه الثلاثة التي ذكرها: الحال والتمييز والاستثناء. قال فلتربية الفائدة. جيد. ثم يدفع هذا الإشكال أو يجيب عن هذا السؤال الذي لعله ينقدح في ذهن القارئ أو السامع: والمقيد في نحو كان زيد منطلقا هو منطلقا لا كان، ليس كان. المطلب الثالث قال وأما تركه، ترك التقييد، فلمانع منها من تربية الفائدة. قال الشارح وأما كونه أي المسند اسما فلإفادة عدمهما، أي عدم التقييد المذكور إفادة هاي عندكم ماذا بعده؟ وإفادة. جيد. أنا ما عندي و، لكن هو المعنى يتم على و. وإفادة التجدد يعني لإفادة الدوام والثبوت. لاحظوا يعني عدم إفادة التجدد ماذا يعني؟ عدم إفادة التجدد يعني إفادة الدوام والثبوت، لكن إفادة الثبوت بنفس الوضع، إفادة الدوام بالقرينة الخارجية. قال لأغراض تتعلق بذلك، مثل المدح، مثل المدح كقوله، قول الشاعر في مقام المدح والمبالغة في المدح: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، وهو ما يجتمع فيه الدراهم، هذا تعريف للصرة، لكن يمر عليها وهو منطلق، يعني أن الانطلاق من الصرة ثابت للدرهم دائما. ثم يأتي بكلام للشيخ قلت لكم في مقام بيان اللا تنافي بين كلام الشيخ وما ذكر قبل قليل من أن الاسم يدل على الدوام والثبوت. قال الشيخ عبد القاهر موضوع الاسم على أن يثبت به الشيء للشيء من غير اقتضاء أنه يتجدد ويحدث شيئا فشيئا. صحيح، الاسم لا يدل على التجدد. فلا تعرض في زيد منطلق لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له، يعني لا يدل على أكثر من الثبوت. الدوام أين يفهم بحسب الظاهر أنه لا يدل على الدوام، والحال أنه يدل على الدوام. الجواب هو الآن صدد الحديث عن مدلول الاسم بحسب الوضع، يتحدث عن حسب عن الوضع فقط، لا يتحدث عن القرينة الخارجية. والدوام يدل عليه الاسم بحسب القرينة الخارجية. قال كما في زيد طويل وعمر قصير. وأما تقييد الفعل، لاحظوا وما يشبهه من اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل يعني وغيرهما، هذا هو المراد. بمفعول مطلق أو به أو فيه أو له أو معه. جيد. مفعول مطلق أو مفعول به أو مفعول فيه اللي هو ظرف زمان أو مكان، أو له اللي هو المفعول لأجله، أو معه مفعول معه. قال ونحوه من الحال والتمييز والاستثناء. بعد ذكرنا الأمثلة لكل هذه لكل المفاعيل ولنحو المفاعيل. قال فلتربية الفائدة، لأن الحكم كلما زاد خصوصا زاد غرابة، وكلما زاد غرابة زاد إفادة، كما يظهر بالنظر إلى قولنا شيء ما موجود. هذا مثال لعدم زيادة الفائدة، لعدم تربية الفائدة. وفلان ابن فلان حفظ التوراة سنة كذا في بلد كذا، هذا مثال لتربية الفائدة. قال ولما استشعر المصنف سؤالا وهو أن خبر كان من مشبهات المفعول ومع ذلك التقييد به ليس لتربية الفائدة لعدم الفائدة بدونه. إذن ليس لتربية الفائدة وإنما لأصل الفائدة هكذا وإنما لأصل الفائدة أشار إلى جوابه بقوله والمقيد في نحو كان زيد منطلقا هو منطلقا لا كان لأن منطلقا هو نفس المسند وكان أي بين قوسين تجعل وكان قيد له للدلالة على زمان النسبة كما إذا قلت زيد منطلق في الزمان الماضي. المطلب الثالث وأما تركه ترك التقييد فلمانع منها أي من تربية الفائدة مثل خوف انقضاء الفرصة واحد أو إرادة أن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل أو مكانه أو مفعوله يعني مثل الآن أحد الطلبة يعد الأستاذ بشيء يأتي به واضح ويقول له يا أستاذ أجيبك متى هذا الشيء ماذا لا يخبر عن هذا حتى الطلبة لا يأتون في هذا المكان في هذا الزمان ويشاركون الأستاذ به واضح. فإذا واحد عنده هكذا بعد الخروج من الدرس يقول لي حتى لا يخبر الطلبة أو أمام الطلبة ويقول هذا فقط من دون متعلقة واضح شيخنا إن شاء الله جيد. قال ألا يطلع الحاضرون على زمان الفعل أو مكانه أو مفعوله أو هذا الأمر الثالث أو عدم العلم بالمقيدات أو نحو ذلك نحو ذلك مثل الاختصار مثل الاختصار. ثم قال وأما تقييده بالشار هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.